الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية العظيمة فيها موعظة عظيمة من ربنا جل وعلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو تدبرنا هذه الآية العظيمة لانتفعنا منها انتفاعا عظيما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة بين لنا أننا مسؤولون عن ألسنتنا، ومسؤولون عن أسماعنا وأبصارنا، ومسؤولون عن أفئدتنا وهي قلوبنا. عباد الله، مسؤول عن هذه الأعضاء وعما تكتسبه من أقوال ومن أفعال ومن أعمال مما يسخط الله سبحانه وتعالى، فأنت مسؤول عليه. مسؤول الإنسان على جميع أعماله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولكن ربنا جل وعلا خص هذه الأعضاء لأن عامة أعمال العبد يكتسبها من هذه الأعضاء، فإذا جر على نفسه منها المعاصي والذنوب وما أكثرها من هذه الأعضاء، فإنه يجر على نفسه الويلات، ويوبق نفسه في معصية الرحمن، ويتسلط عليه عدوه الشيطان إذا لم يحفظ هذه الأعضاء. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحرم الله عز وجل على المسلم أن يتتبع ما ليس له به علم، ويتكلم بما لا علم له به، فهذا من الذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أن يتتبع ما لا علم له به. فإذا تكلم المسلم بما علم له به وقع فيما يسخط الرحمن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتقفي المسلم بغير علم يشمل القول على الله بغير علم، وأن يصف الله بما لا يصف به نفسه، أو يشبه الله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيتتبع ما ليس له به علم، إما بأن يصف الرحمن بما لم يصف به نفسه، أو يشبه الرحمن بالمخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات، وألا يشبه به خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات، من السمع والبصر والعلم والإرادة، وهكذا أيضا الوجه واليد وغير ذلك من صفات الله الذي أثبتها في كتابه الكريم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، نثبت لله ما أثبته لنفسه، فنقول على الله بما ذكره في كتابه دون أن نتكلم بما لا علم لنا به. وهكذا أيضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فيتكلم الإنسان في دين الله وفي شرع الله بغير علم ويفتي بغير علم، فهذا سبب للضلال وكبيرة من كبائر الذنوب. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء يشملهم هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. من تكلم في شرع الله بغير علم فقد وقع فيما نهى الله عز وجل عنه، وهو مسؤول عن كلامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤول عن فتياه بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤول عما يقوله بلسانه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل بين يدي الله عز وجل عن أقواله، ويدخل أيضا في قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمعه ولا يتثبت به، ووقع ويقع في أعراض المسلمين بدون علم، ويتكلم في أخيه المسلم بما ليس فيه بدون علم، سمع شيئا فقال ولم يتثبت به. وإذا كان المسلم قد حرم الله عليه أن يتكلم في أخيه المسلم وأن يتكلم في عرضه في حال غيبته وجعلها من كبائر الذنوب، قال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي يقول فيه وهو فيه موجود، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي رميته بالبهتان، رميته بالبهتان. فإذا كان محرم علينا أن نتكلم في إخواننا المسلمين وأن نقدح في أعراضهم، وإن كان الذم موجودا فيهم وإن كانت الصفات موجودة فيهم ولكنها مما يكرهون، وقعنا في الذنب. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انظروا كيف كان مصيرهم، عذبوا كما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يخمشون وجوههم بأظافر النحاس ويخمشون صدورهم. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكيف بمن تكلم في أخيه المسلم بما ليس فيه؟ فهذا أعظم ذنبا عند الله، وهو من البهتان العظيم. روى الإمام أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن جادل في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في حديث آخر قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار عباد الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذا من القفو بغير علم ومن التكلم بغير علم أن يقع في كف الكلام على أخيه المسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويدخل في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يدعي لنفسه من العلوم ما ليست عنده فيتشبع بما ليس عنده وهو خال عنها. قال الله سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فمن تشبع بما لم يعطى دخل في هذه الآية. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور، من ادعى لنفسه وتزيى بما ليس فيه وأحب أن يحمد بذلك، فهذا من القفو بما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن القفو بما ليس لك به علم ادعاء الرؤيا، ادعاء الرؤيا وأن تري عينيك ما لم تريا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. إن من أعظم الفرى، أي من أعظم الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أن يدعي أنه رأى رؤيا وهو كاذب في ذلك. ورواه عن ابن عمر بنحوه. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. أي أنه يعذب حتى يعقد بين حبتين من الشعير وليس بقادر على ذلك، ليس بقادر على ذلك، فلا يزال عذابه يستمر حتى يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. فلا إله إلا الله، ما أعظمه من ذنب يستمر عليه عذابه إلى أن يشاء الله وإلى أن يتداركه الله برحمته. فلا إله إلا الله، كم جمعت هذه الآية العظيمة من المعاني المباركة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا أيضا يدخل في هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يشهد شهادة الزور. يشهد شهادة الزور دون خوف من الله، وهي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يدعي أنه قد شهد على هذا الأمر أو أنه يعلم هذا الأمر على كذا وكذا وهو على خلاف ذلك دون خوف من الله، همته الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور. قال أبو بكر رضي الله عنه: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. وجعل يكرر عليه الصلاة والسلام وقول الزور وشهادة الزور. فكم من أناس تجرؤوا على أن يشهدوا بالباطل دون خوف من الله ويقول على الله بغير علم ويشهد بغير علم، وهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. ثم تأمل أيضا قول الله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليس مقصورا على اللسان، بل سمعك أيضا أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وبصرك أيضا أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وفؤادك أيضا مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه النعم وهذه الأعضاء التي أنعم الله بها على العبد إن سخرها في طاعة الله، إن سخرها في طاعة الله اكتسب بها الحسنات العظيمة، وإن أطلقها في معصية الله جلبت عليه الويلات. فانظر إلى اللسان إذا تكلم فيه بالباطل كم يجر على نفسه من الويلات، كم يجر على نفسه من الذنوب والمعاصي والمنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه عن أبي هريرة. وتأمل بالجانب الآخر: إذا سخرها فيما في طاعة الله وفي الذكر وفي تلاوة القرآن كم يكتسب فيها من الأجور. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيا لها من أجور عظيمة إن سخر المسلم لسانه في طاعة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي تعليم المسلمين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن سلطها على المعاصي والذنوب جرت عليه الويلات. وهكذا أيضا السمع: إن سمع المسلم ما يرضي ربه وسخر سمعه لسماع كلام الله، لسماع القرآن، لسماع الذكر، لسماع العلم، لسماع حلقات العلم، لسماع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه ينال بذلك الأجور العظيمة. وإن سمع به ما حرم الله، يسمع به الأغاني والمعازف، ويسمع به الغيبة والنميمة، ويسمع فيه ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه مسؤول عن سمعه، مسؤول عن هذه النعمة. أين جعلها؟ وماذا اكتسب بهذه النعمة من الأعمال التي عملها؟ فعلى المسلم عباد الله أن يسخر سمعه في طاعة الله وأن يجاهد نفسه على ذلك. وهكذا أيضا البصر، البصر عباد الله يجب على المسلم لا يطلقه فيما حرم الله، وأن يسخره في التفكر في آيات الله ويحمد الله على هذه النعمة العظيمة. عباد الله، إن نعمة البصر لا يعلمها المسلم إلا إذا افتقدها، إلا إذا افتقدها. في صحيح البخاري عن أنس عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه سماها حبيبتيه وهما عيناه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. هذه نعمة عظيمة يجب على المسلم أن يشكر الله عليها، يشكره بقلبه ويشكره بلسانه ويشكره بالعمل، فلا ينظر إلى ما حرم الله، لا يسلط نظره على نساء المسلمين، ولا يسلط نظره بالنظر إلى المعاصي. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان زناهما النظر، والأذن زناه الاستماع، أي يستمع لما حرم الله أو يستمع إلى النساء بالشهوة، يستمع إلى كلام النساء مشتهيا لهن، والرجلان تزنيان، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فنعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحفظ عينه وأن يحفظ بصره عن عورات المسلمين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، أي في بيتك يتتبع عورتك ونساءك، لو أن رجلا اطلع على بيتك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح، ما كان عليك جناح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى بغض البصر على الرجال والنساء. فيجب على المسلم أن يحفظ بصره، أن يحفظ بصره إلا عمن أباح الله له. ولا يجوز للمسلم أن يسلط بصره على النساء، فهذه من معصية الله سبحانه، من معصية الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول أيضا على قلبك، ما عقدت عليه القلب من الأعمال وما عزمت عليه من الأعمال، فالمسلم مؤاخذ على ما يجري في قلبه من العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. فمن اعتقد عقيدة باطلة في قلبه فالله سبحانه وتعالى سائله عن عقيدته، سائله عن عقيدته. من عظم غير الله في قلبه حتى صرف له الأعمال وصرف له العبادات فهو مؤاخذ على ذلك، وذلك من الشرك. من خاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد فهذا من الشرك، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن ذلك. من رجا غير الله وتوكل على غير الله كاعتماده على الله عز وجل فهذا أيضا من الشرك عباد الله. وهكذا أيضا عباد الله، من أحب غير الله حتى جعله يصرف العبادات له فهذا أيضا من الشرك. يا عباد الله، لا تظن أيها المسلم أن الأعمال فقط في اليدين وفي اللسان وفي الجوارح فقط، بل أعمال القلوب أعظم عند الله سبحانه من أعمال الجوارح. أعمال القلوب منها ما يجعل الإنسان تقيا عند الله سبحانه من الإخلاص والصدق والمحبة لله والتوكل على الله والرجاء لله والخوف من الله. يرفع المسلم عند الله عز وجل، يرفع المسلم عند الله عز وجل درجات عظيمة. وبعض أعمال القلوب توبق صاحبها، توبقه ربما في الكفر والعياذ بالله، أو في النفاق، أو في المعاصي والكبائر، وكل ذلك من أعمال القلوب. على المسلم أن يحافظ على قلبه وعلى فؤاده، أن يعتقد به ما أمره الله به من العقيدة الصحيحة، وأن يبتعد عن الأعمال الفاسدة، وهكذا أيضا عن المعاصي التي تجري على القلوب من الحقد والتباغض والحسد وغير ذلك من أعمال من الأعمال التي تجري على القلوب مما حرمه الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل المسلم حتى على ما يجري في قلبه من هذه الأعمال الدميمة إلا أن الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه قد تجاوز على العباد ما يجري في أنفسهم من تفكير بالمعاصي، من غير أن يستقر في القلب بعض الهموم والخطرات والوساوس التي يفكر المسلم أن يعملها في قلبه ثم لا يعملها، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهكذا روى الشيخان عن أبي هريرة وبنحوه عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من فضل الله سبحانه، وهذا من تيسير الله عز وجل على المسلمين. ومن هم بسيئة، أي حدث نفسه بالسيئة ثم تركها من أجل الله وتركها خوفا من الله، ولم يتركها عجزا وإنما تركها من خوفه من الله. ومن هم بسيئة فتركها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا من فضل الله سبحانه، أن تأتي الهموم في القلب بفعل السيئة ثم يخاف الله ويترك تلك السيئة، فإن الله يبدلها له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حيث لم يؤاخذنا الله بكل ما تمر عليه الأفئدة وبكل ما يخطر على الأفئدة والقلوب، وإنما يؤاخذنا الله بما استقر فيها من الأعمال وبما اعتقدته من الأعمال والأقوال، فهذا هو الذي يؤاخذ الله عز وجل به. وأما ما يجري على القلوب من الخطرات والوساوس فالله يتجاوز عنا، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إلى أن قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتجاوز الله عن خطرات القلوب وجعل فيها الأجور لمن ترك السيئة من أجل الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يأتي على القلوب من الوساوس التي يبغضها الله والتي تسخط الرحمن إن استقرت في القلوب، وهكذا أيضا يقذفها الشيطان في قلوب العباد من الوساوس، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ بها إذا لم تستقر في قلبك ولم تتكلم بها بلسانك، فإن الله يتجاوز. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. ماذا عنوا بذلك؟ عنوا الوساوس التي يقذفها الشيطان في القلوب من التشكيك في الله والتشكيك في البعث والنشور والسؤال من خلق الله وغير ذلك من الوساوس التي يأتي الشيطان بها العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي الحمد لله أنكم لم تلتفتوا إلى ذلك وأنكم استعظمتم ذلك في قلوبكم. فهذا من نعمة الله عز وجل أن يستعظم الإنسان هذا الأمر وأن يستعيذ بالله من الشيطان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو واجب المسلم، لا يفكر في هذا الأمر ولا يفكر في هذه الأمور التي يقذفها الشيطان، يريد أن يشككك في الله، ويريد أن يقدح في إيمانك، ويريد أن ينقض عليك دينك. فعلى المسلم أن يستعذ بالله وأن يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليستعذ بالله ولينتهي، ولينتهي، لا يفكر في هذا الأمر. وفي بعض الروايات فليقل آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينتهي. فعلى المسلم أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك العبد واستعظم ذلك واستعاذ بالله وانتهى، فهذا علامة إيمانه، علامة الإيمان في القلب. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسوسة فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان، أي استعظامكم لذلك وبعدكم عنها محض الإيمان، علامة الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. فاستعظامك أيها المسلم لذلك، واستعاذتك بالله، وانتهائك عن وساوس الشيطان، علامة الإيمان في القلوب. ومن تجارى مع الوساوس فهذا يخشى عليه أن يقع في النفاق، أو يخشى عليه من الكفر، أو يخشى عليه أن يتشكك في دينه، نعوذ بالله من ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهكذا من رحمة الله أنه لم يؤاخذنا بكل ما يجري على القلوب، وإنما يؤاخذنا بما استقرت عليه قلوبنا من الأعمال المحرمة أو من الاعتقادات الباطلة. نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يعافينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتآمر معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتآمر معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في جميع بقاع الأرض، اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في اليمن، وفرج عن عبادك المؤمنين في الشام، وفرج عن عبادك المسلمين في جميع بلدان المسلمين وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.